صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم نفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة حول اختلاف أدوار أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. عندما نقرأ التاريخ نرى أن هناك اختلافا في الأدوار، فهناك دور قام به الإمام الحسن الزكي، ودور قام به الإمام الحسين عليه السلام، ودور للإمام السجاد، ودور للإمام الصادق، ودور للإمام الكاظم. هل أن هذه الأدوار المختلفة جاءت بشكل عفوي فرضته الظروف، أم أن هذا الاختلاف اختلاف موجه، اختلاف مخطط له، اختلاف مرسوم من قبل الخالق تبارك وتعالى؟ هنا نحن بين اتجاهين، بين الاختلاف العفوي والاختلاف الموجه. لماذا الحسن بن علي صالح معاوية بينما الحسين ثار على يزيد بن معاوية؟ الحسين ثار على يزيد، والإمام الرضا عليه السلام يقبل ولاية العهد للمأمون العباسي ويتسنم هذا المنصب من قبل خليفة وحاكم جائر في زمانه. لماذا اختلفت هذه الأدوار؟ الحسين بن علي ثائر، والإمام الرضا يقبل ولاية العهد لحاكم جائر، لحاكم زمانه الجائر. لماذا اختلفت هذه الأدوار؟ هل أن اختلاف هذه الأدوار اختلاف عفوي فرضته الظروف، أم أن هناك تخطيطا إلهيا موجها جعل هذه الأدوار من الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين تختلف صورتها؟ فنحن بين هذين الاتجاهين. هذا الاختلاف نظير الاختلاف بين العلماء المؤمنين بالله في التصميم الذكي لله تبارك وتعالى. علماء الفيزياء والبيولوجيا المؤمنون بالله يقولون هناك تصميم ذكي لهذا الكون، الكون أبدع من خلال تصميم ذكي، لكن هل أن هذا التصميم الذكي كان عفويا
أم كان موجها في كل نقطة من نقاط الكون وفي كل أفق من آفاق الكون؟ مايكل بيهي من علماء البيولوجيا مؤمن بالله ويرى أن لهذا الكون تصميما ذكيا، الله صمم الكون تصميما ذكيا يدل على عظمته ويدل على قدرته، لكن التصميم كان عفويا بمعنى أن الله تبارك وتعالى لم يخلق كل شيء ليدل على عظمته، وإنما هناك بعض الموجودات، هناك بعض الأشياء، هناك بعض المخلوقات تدل على عظمة الخالق، وهناك بعض المخلوقات جاءت بشكل عفوي استرسالي. فالتصميم الذكي ليس تصميما موجها في كل نقطة وفي كل لمسة في هذا الكون، تصميم ذكي لكنه عفوي. أما كولينز في كتابه لغة الإله، إذا قرأتم هذا الكتاب، هو عالم بيولوجيا مؤمن بالله، يرى أن التصميم كان موجها وليس عفويا، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لم يترك نقطة في هذا الكون إلا ووضع فيها بصمته، لم يترك أفقا في هذا الكون إلا وجعل فيه انعكاسا لعظمته وانعكاسا لقدرته وانعكاسا لإبداعه. صمم الكون كله تصميما ذكيا موجها وليس عفويا، أي أن هذا الكون كله يخضع لنظام موجه، هذا النظام يدل على عظمته تبارك وتعالى. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. كولينز يقول لا يوجد نقطة في الكون ولا ذرة ولا مقدار إبرة إلا ولها تخطيط، إلا وهي تدل على عظمته وقدرته تبارك وتعالى. فهناك تصميم ذكي موجه في كل أرجاء الكون وفي كل أنحاء الوجود، وليس التخطيط تخطيطا عفويا استرساليا كما يراه علماء آخرون. هذا الاختلاف نفس الشيء نجي نعكس على الأئمة الطاهرين محمد وآل محمد. هل أن اختلاف أدوار الأئمة اختلاف عفوي فرضته الظروف؟ يعني ليس هناك توجيه، ليس هناك رسالة مخططة، الظروف أملت على الإمام الحسن أن يكون رمز السلام، ثم الظروف تغيرت فرضت على الحسين أن يكون ثائرا، ثم الظروف تغيرت فرضت على الإمام الرضا أن يقبل ولاية العهد للمأمون العباسي. مسألة ترجع لاختلاف الظروف فقط، بمعنى لو كان الحسين في عصر الإمام الرضا لقبل ولاية العهد، لو كان الرضا في عصر الحسين لكان ثائرا. اختلاف الأدوار فقط وفقط لإملاء الظروف، الظروف أملت ذلك، الظروف فرضت ذلك على الأئمة الطاهرين عليهم السلام. هذا نسميه بالاختلاف العفوي، الاختلاف الذي نشأ عن ضغط الظروف. هناك اتجاه آخر يقول الاختلاف اختلاف موجه وليس اختلافا عفويا، يعني هناك تخطيط إلهي قبل أن يولد الأئمة وقبل أن يوجد الأئمة، هناك تخطيط إلهي لكل إمام في ظرف معين بدور معين بأسلوب معين. الله وضع الحسين في الظرف المناسب، وضع الحسن في الظرف المناسب، وضع الرضا في الظرف المناسب. ليس اختلاف الأدوار فرضته الظروف، بل اختلاف الأدوار رسالة مخططة من قبل الله تبارك وتعالى. هو وضع الحسن في هذا الظرف، هو وضع الحسين في هذا الظرف، هو وضع الصادق، هو وضع السجاد في هذا الظرف، فكان الاختلاف اختلافا موجها وليس اختلافا عفويا. كيف نفهم معنى الاختلاف الموجه؟ ما معنى الاختلاف الموجه؟ الآن أشرح لك هذه النقطة. الله تبارك وتعالى لا يمكن للخلق أن يصلوا إليه عبر ذاته، لا يستطيع أي إنسان أن يصل إلى ذات الله عز وجل. الإنسان محدود والله لا محدود، والمحدود لا يمكن أن يحيط بالله، محدود مستحيل الإنسان يصل إلى معرفة ذات الله تبارك وتعالى. ولكن الله عرف خلقه بنفسه من خلال تجليه في مخلوقاته. الله تعرف لنا عندما تجلى لنا في مخلوقاته، بتجليه لنا في مخلوقاته عرفناه، كما في الدعاء الشريف تعرف لخلقه في كل شيء فما جهله شيء. هو تعرف لخلقه من خلال تجليه، تجلى الله لنا في الشمس الساطعة فعرفناه، تجلى الله لنا في مثلا الفلك الدائر فعرفناه، تجلى الله لنا من خلال أنفسنا وتركيبتنا الداخلية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وقال تبارك وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كما تجلى الله في المخلوقات تجلى لنا في محمد وآل محمد. شخصيات أهل البيت هي تجليات لله عز وجل، هي ظهورات لله عز وجل. محمد ظهور لله، علي ظهور آخر لله، الحسين ظهور ثالث لله. كما ظهر الله لمخلوقاته عبر الشمس، عبر الفلك، عبر الإنسان، تجلى الله أيضا لجميع البشر عبر صفوة من البشر، عبر كوكبة من البشر هم النبي وآله الطيبون الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين. كيف نعرف ذلك؟ الله له صفة الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، أبرز صفة لله هي صفة الرحمة، ولذلك بدأ بها الكتاب الكريم. هذه الصفة تجلت في محمد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة النبي ليست رحمة بشرية، رحمة النبي هي رحمة الله تجلت في شخصيته صلوات الله عليه وآله. نأتي مثلا للإمام علي عليه السلام، تجلت عدالة الله في الإمام أمير المؤمنين أبي الحسن. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلد شعيرة ما فعلت. والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف والمال مال الله؟ إذن رحمة الله تجلت في محمد، عدالة الله تجلت في علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. صفة السلام، الله المؤمن هو السلام المؤمن المهيمن. صفة السلام تجلت في الحسن الزكي المجتبى، وصفة العزة تجلت في الحسين بن علي. قال تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عزة الله. هذه الصفة الجلالية الجبروتية العظيمة جسدها الحسين بن علي في موقفه عندما قال: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر إقرار العبيد، أو ولا أقر إقرار العبيد. إذن الله تجلى لنا خلال هؤلاء الصفوة. فاختلاف الأئمة في الأدوار، نجد الإمام علي ظهر بمظهر العدالة، نجد الإمام الحسن ظهر بمظهر السلام، نجد الإمام الحسين ظهر بمظهر رفض الذل والوقوف موقف العزة. هذا الاختلاف ليس عفويا، هذا الاختلاف ليس اختلافا أملته الظروف وفرضته الظروف، هذا الاختلاف تخطيط إلهي أراد الله تبارك وتعالى أن يتجلى لخلقه من خلال هؤلاء الطاهرين. فتجلى في كل معصوم منهم بصفة من الصفات تختلف عن الصفة التي تجلى بها في المعصوم الآخر. نجي مثلا إلى الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا عليه السلام لماذا قبل ولاية عهد المأمون العباسي وكان حاكما جائرا، مع ذلك قبل ولاية العهد؟ طبعا بعد الإصرار عليه وبعد تهديده بالقتل قبل ولاية العهد. لماذا؟ قبول الإمام الرضا عليه السلام لولاية العهد فتح أبوابا من علوم أهل البيت لم تعرف إلا ببركة قبول الإمام الرضا لولاية العهد. كيف؟ الآن أشرح لك. قبل عهد الإمام الرضا، منذ عهد الإمام السجاد إلى عهد الإمام الرضا، كان أهل البيت مغمورين، كان أهل البيت مغمورين، بمعنى أن طغاة بني أمية وبني العباس حجبوا تاريخهم، حجبوا علمهم، حجبوا معارفهم، ووجهوا الأمة إلى غيرهم من علماء المذاهب الإسلامية الأخرى. لذلك حرمت الأمة من علوم أهل البيت على مدى تاريخ طويل وسنين متمادية نتيجة طغيان الخلافة الأموية والعباسية. لما عرض المأمون ولاية العهد على الإمام الرضا كانت فرصة ذهبية للإمام الرضا أن ينشر علوم أهل البيت من خلال قصر الخلافة، أن ينشر علوم أهل البيت من خلال قصر الحكم، من خلال قصر الخلافة، من خلال قصر المأمون العباسي. وهذا ما تسنى للإمام الرضا عليه السلام. لاحظوا أنا أذكر لك شاهدين على هذه الحكمة الرضوية التي خطط لها الإمام الرضا عليه السلام. شاهد الأول، الرسالة الذهبية في الطب للإمام الرضا، رسالة ذهبية في قواعد علم الطب. لولا أن الإمام الرضا قبل ولاية العهد ما وصلت هذه الرسالة الذهبية للأمة، وعرف منها الأمة عظمة علوم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. محمد علي البار، دكتور محمد علي البار، هو عني بهذه الرسالة، أخرجها، هو ليس من الشيعة، من إخواننا أهل السنة، لكنه رآها رسالة فعلا ذهبية في قواعد علم الطب، أخرجها، نقحها، ربطها بقواعد علم الطب الحديث وأخرجها للناس، الرسالة الذهبية في علم الطب للإمام الرضا عليه السلام. شاهد الآخر، عندما نراجع كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي، الاحتجاج يعني شنو؟ الاحتجاج يعني الحوارات التي صدرت عن أهل البيت. إمام علي كان إلى حوارات، إمام الحسن، الإمام الحسين، كل إمام حواراته سجلها هذا الشيخ الطبرسي في كتاب سماه كتاب الاحتجاج. من هو أكثر الأئمة حوارا؟ ربما يروح للنبي الإمام الصادق، لأنه نشر علوم أهل البيت بنحو لم ينشره إمام آخر. ربما يذهب ذهنك إلى الإمام الباقر، لا، أكثر الأئمة حوارا الإمام الرضا عليه السلام. أكثر الأئمة حوارا مع علماء الأديان وعلماء المذاهب وعلماء الملل والنحل المختلفة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. وإنما جمعت هذه الحوارات ببركة ولاية العهد. لما قبل ولاية العهد انطلق من قصر المأمون العباسي، انطلق من قصر ولاية العهد إلى هذه الحوارات، استغل هذه المدة فرصة لنشر علوم أهل البيت من خلال الحوارات العديدة التي خاضها مع علماء الأديان وعلماء المذاهب وعلماء الملل الأخرى. إذن الإمام الرضا لم يقبل ولاية العهد طواعية، قبلها بعد التهديد، لكنه أيضا لم يقبلها بشكل عفوي، وإنما قبلها بتخطيط وحكمة. قبل ولاية العهد لأنها كانت منطلقا لنشر علوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اختلاف في الأدوار وهناك اختلاف في الأنفاس. شون يعني اختلاف في الأنفاس؟ أنتم الآن شيعة أهل البيت وتقرؤون أدعية أهل البيت، تقرؤون أدعية الإمام علي، دعاء كميل، دعاء الصباح، وتقرؤون أدعية الإمام زين العابدين السجاد علي بن الحسين في الصحيفة السجادية، دعاء أبي حمزة، المناجاة 15. أنتم الشيعة ألا تلاحظون اختلاف في اللغة بين أدعية علي وأدعية علي بن الحسين؟ نعم، يوجد اختلاف واضح في اللغة بين الإمامين. كما أن أن الأئمة اختلفت أدوارهم نتيجة التخطيط الإلهي لذلك، لأن الله أراد أن يتجلى فيهم تجليات مختلفة، فوهب لكل إمام صفة من صفاته تعالى وتجلى بها في شخصية ذلك الإمام. كذلك اختلفت أنفاسهم، لكل إمام نفس أدبي يختلف عن الإمام الآخر، لكل إمام لغة في الدعاء، لغة في الحديث يختلف بها عن اللغة التي يستخدمها الإمام الآخر في أدعيته أو في أحاديثه. إذن هناك اختلاف أيضا في النفس الأدبي للأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. ما معنى الاختلاف في النفس الأدبي؟ أشرحه لك بمثال. يعني الآن مثلا علماء الأدب يقولون لكل أديب لغة معينة يعرف بها. مثلا عندما يأتينا هذان البيتان من شعر المتنبي: وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. عندما يأتينا هذان البيتان وينسبان للمتنبي، أن المتنبي قال هذين البيتين، كيف نعرف أن هذين البيتين للمتنبي حقا؟ نعرف ذلك من خلال النفس الأدبي. المتنبي له نفس أدبي يخصه، أبو تمام له نفس أدبي آخر، أبو فراس الحمداني له نفس أدبي ثالث، كل شاعر له لغة، له نفس أدبي يخصه. هذان البيتان إذا قارنا بينهما وبين قصائد المتنبي نجد النفس واضحا وواحدا، نستدل به على أن هذين البيتين للمتنبي وليس لغيره. أيضا عندما تأتينا كلمات تنسب للإمام علي عليه السلام، كيف نعرف أنها للإمام علي؟ من خلال النفس الأدبي. هل لغتها لغة الإمام علي؟ هل نفس هذه الكلمات نفس الإمام علي عليه السلام أم لا؟ من خلال النفس الأدبي نعرف ذلك. ابن أبي الحديد وهو عالم معتزلي من علماء إخواننا أهل السنة له شرح على نهج البلاغة للإمام علي، من أكبر الشروح كتبه هذا العالم المعتزلي السني وهو ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة. عندما وصل إلى الخطبة الشقشقية التي هي معروفة عن الإمام علي عليه السلام، تعجب هذا العالم، هذه الخطبة صدرت من الإمام علي أم لم تصدر؟ صار يتساءل في نفسه، فسأل شيخه يعني أستاذه ابن الخشاب، قال له: أتقول إنها منحولة على علي أم من علي؟ هذه الخطبة، الخطبة الشقشقية، هل هي من علي أم منحولة يعني منسوبة له؟ قال له ابن الخشاب: منحولة من قبل من؟ قال: يقولون إنها منحولة من قبل الرضي، يعني الشريف الرضي رحمه الله هو الذي صاغ هذه الخطبة ونسبها للإمام علي، وإلا هي من صياغة الشريف الرضي. أجابه ابن الخشاب، قال له: أين الرضي من هذا؟ نحن قرأنا شعر الرضي ونثره وما وجدناه من هذا الكلام لا في خل ولا في خمر، إن كلام علي كالقرآن كالماء الواحد، أوله كوسطه ووسطه كآخره، يشهد بعضه على بعض وينطق بعضه ببعض. إذن من خلال النفس الأدبي للخطبة الشقشقية عرفنا أنها من علي، هذا نفس علي، هذه لغة علي، هذا أسلوب علي. لذلك قلنا الخطبة الشقشقية من علي بن أبي طالب. علي له لغة والسجاد له لغة، وكل منهما له نفس أدبي يختلف عن الآخر. هذه الأنفاس الأدبية المتعددة جعلها الله تجليا لقدرته وعظمته. جعل لعلي لغة ولغيره من الأئمة لغة، كل واحد تدل لغته على نفسه الروحاني ونفسه الأدبي. عندما تأتي تقرأ أدعية الإمام علي ماذا تجد؟ الإمام علي يستخدم لغة فلسفية، ما يستخدم لغة عاطفية. الإمام أمير المؤمنين في أدعيته يستخدم لغة فكرية، لغة فلسفية. هو يدعو لكن يدعو بلغة فلسفية. الإمام علي عليه السلام في دعاء الصباح: يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خوافر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون. هو يدعو لكنه يدعو بلغة فلسفية، بلغة فكرية، بلغة تأملية. هذا نفس علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب في دعاء كميل الذي نقرأه ليالي الجمعة يدعو الله ويبكي، لكن بلغة فكرية، بلغة فلسفية تأملية. أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة. شوف هذا التعبير، تعبير فكري مو تعبير عاطفي. وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة. لغة علي في أدعيته هي لغته في خطبه، لغة فلسفية تأملية تحتاج إلى نوع من التأمل حتى تدرك بعض ملامحها ومعانيها. لكن عندما تأتي للإمام السجاد، الإمام السجاد يستخدم لغة عاطفية، يستخدم لغة تضع النقاط على الحروف، يستخدم لغة كأنه يتحدث عن نفسك، كأنه يتحدث عن مشاعرك. عندما تقرأ أدعية الإمام زين العابدين تجد لغته لغة شفافة، لغة عاطفية، لغة جذابة، يقرأك من حيث لا تشعر ويعبر عنك من حيث لا تشعر. تجد أن الإمام زين العابدين يتحدث بألسنتنا، يتحدث بمشاعرنا، يتحدث بعواطفنا، يقف على كل داء، يقف على كل مشكلة ويضع النقاط عليها ويتحدث عنها بلغة شفافة واضحة جدا. الإمام زين العابدين طبيب يضع الدواء في موضع الداء بشكل مباشر. علي بن أبي طالب يحلق بك إلى عالم الفكر، أما زين العابدين فيقرأك من داخل نفسك ويوصلك إلى دائك ويضع يدك على جرحك ويتحدث عنك بلغة شفافة مباشرة. هكذا الإمام زين العابدين. الإمام زين العابدين علي عليه السلام عندما يتحدث عن النفس يتحدث عنها بشكل جدا شفاف: اللهم إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة ولسخطك متعرضة، تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل طويلة الأمل إن مسها الخير تمنع وإن مسها الشر تجزع. تسوفني بالتوبة وتسرع بي إلى الحوبة. الإمام زين العابدين عندما يتحدث عن المعصية، لماذا يزاول الإنسان المعصية؟ لماذا يقترف الإنسان الرذيلة؟ لماذا يقدم الإنسان على الخطأ؟ يتحدث بشكل شفاف جدا واضح يفهمه كل إنسان ويتفاعل معه كل قلب ويتجاوب معه كل شعور عندما يقول: إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بأمرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي وغرني بذلك سترك المرخى علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني. فواتوا أتاه غدا، ينبهنا على الموقف الأخير، ينبهنا على اللقاء الأخير. فواتوا أتاه غدا من الوقوف بين يديه إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أمع المخفين أجوز أمع المثقلين أحط؟ ويحي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ الإمام زين العابدين علي عليه السلام يعلمنا كيف نبكي على أنفسنا وكيف نذرف الدموع على أخطائنا وتجاوزاتنا، عندما يقول: وما لي لا أبكي؟ لماذا لا أبكي؟ هل أنا حجر؟ هل أنا قلب قاسي؟ وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونفير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ذقري على ظهري، أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. الإمام زين العابدين كما كان يبكي ويعلمنا البكاء على نفسه، على ذنوبه، على أخطائه بلساننا وهو المعصوم، لكن يبكي على ذنوبنا بلساننا، كما كان زين العابدين كذلك يعلمنا كيف نبكي على الحسين بن علي. وما وضع له طعام ولا شراب إلا وقال: وكيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا؟ كيف أذوق الماء وقد قتل أبي الحسين ظمآنا؟ يمر على سوق الجزارين يراهم لا يذبحون الكبش حتى يسقوه ماء، يقول لهم: أهذه عادتكم؟ قالوا: بلى يا ابن الحسين، هذه عادتنا، لا نذبح الكبش حتى نسقيه ماء، يتجه بأبي وأمي إلى كربلاء وأن تتوجه معه إلى كربلاء هذه الليلة، ليلة جمعة، ليلة زيارة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، لا يذبح الكبش حتى يروى من وطئ، ويذبح ابن رسول الله عطشانا. يقول له أبو حمزة الزماني: سيدي إلى متى هذا البكاء؟ أليس القتل لكم عادة وكرامتكم على الله الشهادة؟ أما قتل جدك أمير المؤمنين؟ أما قتل عمك الحسن؟ أما قتل أبوك الحسين؟ قال: بلى يا أبا حمزة، صدقت، القتل لنا عادة، ولكن الحرق الخيار لنا عادة، وهل سبي النساء لنا عادة، وهل قتل الأطفال لنا عادة؟ يا أبا حمزة لا تلومني، ما تذكرت مزرع أبي وإخوتي إلا خنقتني الأمراض. أبا حمزة لا تذكرني، الشام 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 فيها شماتة الأعداء، أدخلونا على يزيد بن معاوية وقد ربط الحبل في عنقي وعنق عمتي زينب. سعله الله، كلما قصرنا عن المشي ضربونا وألمونا. دخلت تلك العقيلة بتلك الحالة على يزيد بن معاوية، فلما رآها أراد أن يتشفى بها، رفع المنديل عن رأس أخيها وصار يضربه على زناياه وأضراسه: خوي حسين راسك حين شبته، شبته تلعب عصي زيد على شبته، إيه والله تلعب عصي زيد بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.